لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: الحديث صحيح وحسن وضعيف. من هنا الحديث صحيح وحسن وضعيف، لم يعرف لنا نعم
أول
تنبيهات. كنا أخذنا الحديث صحيح. هم يقترحون أن ترجع في الوسط يا أخي، لأن ما يسمعون هذولا. قسم المصنف رحمه الله الحديث إلى صحيح وحسن ضعيف، ثم ذكر تحت الصحيح مسائل في تعريفه، ثم بعدما عرف تعريفه وشرح السيوطي رحمه الله تعريف المصنف قال: تنبيهات. والأول: حتى الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. هو الكتاب قلنا إنه في الحقيقة جامع للأقوال المختلفة، وليس مختصرا أو مقتصرا على الراجح من التعاريف. أولا، الراجح من التعاريف يأخذ أو يؤخذ مما يكون رجحه هو أو مما يكون استقر الاصطلاح عليه، لكن من ميزة الكتاب أنه يذكر تعاريف العلماء ثم يستخلص منه التعريف المشتهر والمتفق عليه المقرر فيما بعده. ولذلك أراد أن يذكر، قال: حد الخطابي. الخطابي من هو؟ محمد بن حمد بن حسين على ماذا؟ على كل حال هذا صاحب معالم السنن لشرح سنن أبي داود، وكذلك صاحب أعلام الحديث، صاحب غريب الحديث، الإمام الأديب المحدث. فحد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل، أي الخبر الذي أو الحديث الذي اتصل سنده وعدلت نقلته. عدلت يعني يكون العلماء عدلوا رواته، رجال إسناده يكونون معدلين. معناه إذا كان لم يتصل سنده ولم يكن الرجال والرواة معدلين، فيكون الحديث لا يكون صحيحا، يكون الحديث ضعيفا. شرطه اتصال السند وكون النقل والرواة عدولا. قال العراقي. من هو العراقي؟ أبو الفضل زين الدين العراقي، صاحب التقييد والإيضاح وصاحب الألفية. فهنا هذا الكلام قال في شرح الألفية تذكرة وتذكرة، قال: فلم يشترط ضبط الراوي الخطابي، كأنه يتعقب على تعريف الخطابي ويقول: فلم يشترط أي الخطابي ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. يقول العراقي أن التعريف الجامع والمعنى للحديث هو أن يكون اتصل إسناده وعدلت نقلته، كذلك يكون الرواة ضابطين والمتن يكون سالما من الشذوذ والعلة، أو يكون الإسناد أيضا الشذوذ والعلة يأتي في الإسناد أيضا. قال: فإذا من أربعة شروط لم يذكر إلا شرطين فقط. قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه، أي ضبط الحديث
أو اشتراك الضبط لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. وهذا الكلام لا شك أنه واضح في تعقيب العراقي على تعريف الخطابي، لكن السيوطي رحمه الله يقول: الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، يعني اشتراط الضبط واشتراط السلامة من الشذوذ والعلة، يقول يظهر لي أنه داخل في تعريف الخطابي، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، يعني يقول هو ما قال ما اتصل سنده ويكون نقلته عدولا، ما قال هكذا، بل قال وعدلت نقلته. فيريد أن يأخذ السيوطي من قول الخطابي عدلت نقلته بأن التعديل يدخل فيه ضبط الراوي، كذلك يدخل فيه ضبط سلامته من الشذوذ والعلة. يقول: الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارتي، وأن بين قولنا على عدل وعدلوه فرقا. فالخطابي ما قال أن يكون الراوي عدلا، بل قال أن يكون الراوي معدلا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه، لكن لا يقولون أنهم عدلوه. فيريد أن يثبت أن كلام السيوطي رحمه الله عدل العلماء نقلته داخل فيه السلام من الشذوذ العلة، وداخل فيه كون الراوي ضابطا. ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته، من هو شيخ الإسلام؟ ابن حجر، هكذا يعبر في جميع مباحثه هنا، ذكر في نكته نكت ابن الصلاح على نكت ابن حجر على ابن الصلاح، وهو مطبوع وليس بكاملا، لم يوجد بكامله. وفي نكته معنى ذلك، فقال: ان اشتراط العدالة تستدعي ست الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والاداء. فاذا السيوطي رحمه الله كأنه يصحح تعريف الخطابي للحديث الصحيح: الخبر الذي اتصل سنده وعدلت نقلته، يعني كأنه يجعله مساويا ما اتصل اسناده بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معدل الرشاء، هكذا يجعل مساويا للتعريف المستقر اخيرا عند علماء الحديث. لكن العراقي رحمه الله هو من علماء القرن الثامن، لم يرى هذا، قال: لا يظهر من كلامه عدلت نقلته أنه اشترط الضبط ولا اشترط سلامة من الشذوذ والعلة. وعامة في الحقيقة، وهذا الكلام كما ذكر ابن حجر، أنه إذا قالوا عدله أصحاب الحديث معناه وثقوه، والثقة إذا قيل ثقة فلان ثقة لا يعنون ثقة في دينه، وإن كان عدلا في دينه فلا يقولون عدلا إلا بالقيد، ولذلك تقولون صدوق في نفسه كثير الخطأ. صدوق في نفسه يعني في حاله وفي ظاهر حاله، لا ليس فيه فسق وليس فيه إخوان المروءة وغيرها وغيرها، لكن ضبطه مختل. لكن إذا قالوا صدوق معناه يعني سالم من الخطأ إلا نادرا، وضابط لأحاديثه، وكذلك عدل. فكأنه إذا قال عدلت نقلته وقاله أهل الحديث أن فلانا عدل، فكأنه يقول فلان ثقة، وإذا قال أهل الحديث أن فلانا ثقة فيعنون أنه ثقة في دينه صالح كذلك ضابط لحديثه، لا يكون الثقة إلا إذا كان ضابطا. ولذلك قال: كأن السيوطي رحمه الله يرى أن تعريف الخطابي عدلت نقلته يدخل فيه الثقة في الدين والضابط لحديثه أيضا سالما من الشذوذ والعلة. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو أيضا ما قال، لو قال الخطابي لا يكون شاذا كنا نقول أنه واضح، لكن ما دفاع السيوطي عن الخطابي ينبغي أن يعقب ويقال إن التعاريف ينبغي أن تكون واضحة، ما هي كذا؟ لا تكون تعاريف لغزا، الحد ينبغي أن يكون تاما بحيث يكون مركبا من الجنس والفصل ويكون واضحا في تعريفه في بيان معناه، كذلك لا يدخل فيه غيره، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصنيع ينتفي أي الشذوذ، كان من كثرت منه المخالفة هو غير الضابط أولى، وجيب في مكان وجيب بأنه في مقام التبهيم فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة، يعني كأنه يقال أنتم تقولون أن قول الخطاب عدلت نقلته يدخل فيه المعدل موثق دينا وموثق ضبطا ولا يكون مخالفا لمن هو أوثق منه، كله يدخل في كلمة معدل، فمع ذلك يبقى لك قول بأنه في مقام التبيين التعريف ينبغي أن يكون مبينا واضحا ولا يكون لغزا، ولا يكون مثل اللغز يحتاج إلى التعريف والتشريح والتوضيح طويل وعريض. فكلام العراقي وتعقيبه على تعريف الخطاب في الحقيقة واقع لا يظهر لعامة الناس إلا بعد هذا التوضيح كله، وهو ليس هذا التوضيح متفق عليه أيضا. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد بالاقتراح إن أصحاب الحديث ذلك زادوا ذلك في حد الصحيح لا بد منها، يعني كأنه زيادة للتوضيح، وإلا في الحقيقة إذا قيل أنه ضابط لحديثه معناه ضبطا تاما لا يخالف من هو أوثق منه، ما ذلك لزيادة التبيين والتوضيح زادوا الانتفاع من الشذوذ والعلة. إذا قال: وفيه نظر، ألا مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. لا يلزم، قد يكون ولا مشاحة بالاصطلاح، هناك طوائف اللغويين ربما يكون عندهم شاذ بمعنى آخر والفقهاء عندهم بمعنى آخر، المحدث الفقيه لما يستعمل كلمة الشاذ وهو محدث وفقيه ويستعمل بمعنى باستعمالي أو باصطلاحي الفقهاء، لكن لما يأتي يطبق هذه الكلمة على الحديث فيستعمل اصطلاح أهل الحديث ولا مشاحة فيه. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم، فكأنه يقال سواء وافق استعمال الفقهاء أو لم يستعمل ما دامهم اصطلحوا وهم طائفة فاصطلاحهم على أصحابهم وعلى موافقة آراء أصحابهم ليس على الآخرين، فلكل طائفة ولكل فن من الممكن أن يكون لهم اصطلاح خاص ولا ينبغي أن تحرج عليه ولا تشح عليه ولا تبخل عليه بالمنع في هذا الاصطلاح. أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيره من أي أهل علم آخر، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين أي الشذوذ والعلة لا يفسد الحد عند من يشترطهما. هنا يمكن أن يقال في الحقيقة أن المقصود بالفقهاء هنا لا شك أن الذين يستنبطون الأحكام من الحديث، لكن نحن نحاكم المسألة إلى ما هو أرجح في المسألة في الباب نفسه، إذا كان أحد من أهل الفقه يريد أن يأخذ المسألة من حديث منكر أو من حديث شاذ أو من حديث معلل عند أهل الحديث، يعني ما هو الصواب في هذه المسألة؟ هل له حق أن يأخذ المسألة من حديث علله أي ضعفه أهل الحديث بعلل دقيقة؟ هل له حق؟ هذه مسألة. فيقال لا، لكل قوم اصطلاحهم ويؤخذ الفن من أهلها، فإذا لا يؤخذ الاستنباط الصحيح للفقه إلا من الحديث الصحيح، ولا يكون الصحيح إلا إذا كان على تعريف أهل الحديث، فإذا كان أحد من الفقهاء يكون قد أخذ حكما من حديث معلل بمعنى بعلة قادحة مضعف لوجود علة قادحة في هذا الحديث، ما حكم استنباط هذا الفقيه رحمة الله عليه؟ نقول في الحقيقة هذا الاستنباط يكون مرجوح، لأنه بنى حكمه على شيء لم يصح للاستدلال، ولا يصح الاستدلال إلا بالصحيح. ويقال عاقل القوس باريه أو باريها، القوس مؤنث أظن، آت القوس باريها، ويقال لا تصطلح لنفسك في التصحيح والتضييق، آتي الحكم لهم ما صح على ما اتفقوا عليه فاقبل وخذه مستنبطا ومستدلا، اما اذا لم يصح وضعفوه فلا ينبغي ان يؤخذ منه الحكم، وان اخذوا فيقال ان هذا المأخذ ضعيف، وان اخذ فيقال ان هذا المأخذ ضعيف. وعلى هذا في الحقيقة هذه مسألة واضحة جدا، وإن كان الفقهاء يقول فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. مثالك مثلا الآن اختلف فقهاؤنا وكلهم على الرأس والعين رحمة الله عليهم في المرسل، والمرسل ما رفعه التابعي الذي قتل التابعي توضيحا الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طريقة أهل الحديث أو على الطريق الصحيح في الحقيقة. أنا بنفسي أسألك أنت، إذا كنت تروي حكاية ما أو قصة وقعت بالأمس في جدة مثلا، فلا بد أن تروي من شخص إما أن يكون شهد القصة أو يكون سمع ممن شهد القصة أو ممن إلى آخره، لا بد أن يكون اتصال حتى يصل إلى من يكون شهد القصة. إذا رويت من شخص لقيته في الطريق ويقول حصل في جدة كذا وكذا، قلت أنت كنت حاضرا؟ لا، سمعت من شخص. هذا الشخص تاركه كان حاضرا؟ لا، ما أدري هل كان حاضرا. وقعت العلة ولا ما وقعت؟ وقعت العلة. هذا هو السبب الضاق في كلام الناس عامة. أنت لا تقبل كلام الناس عامة إلا إذا وصل إلى شخص يكون قد رأى القصة، أما إذا لم يكن حضر القصة فالمسألة ضاعت في الحقيقة. فكيف نرضى أن نثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من شخص وإن كان ثقة بذاته لكنه لم يقل سمعت من شخص سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت أنا، وهو لا يمكن أن يسمع تابعي الذي لم يدرك حصر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي فنقول عند أهل الحديث هذا المرسل ضعيف. لماذا؟ لأنه ربما يكون سمع من تابعي آخر، وذاك التابعي من تابعي آخر، وذاك يكون قال نفس الكلام، يعني الشعبي يكون سمع من ابن سيرين، ابن سيرين يكون سمع من ابن المسيب، ابن المسيب يكون سمع من نافع، ونافع يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام لم يبين لنا الفجوة، لم يوصل لنا ولم يصد لنا الفجوة، فجوة باقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من روى. عند أهل الحديث هذه علة قادحة ولا ينبغي أن يقبل، لأنها ما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل وإن كان رجاله ثقات. لكن ترى هناك بعض الفقهاء، فقهاء المذاهب خاصة، يقولون المرسل حجة عندنا، هكذا يقولون. نقول عندكم صحيح الفرد حجة، لكن تعالوا نتحاكم إلى الواقع. هل أنت أيها الفقيه رحمة الله عليك، أنت إذا قيل فيك أو نقل عنك أنك قلت كذا وكذا، وأنا نقلت ممن لم يسمع منك، هل تقبل هذا أو ما تقبل؟ ما تقبل. فنحن نقول العقل يحكم بأن هذا لا يسمع، لا يقبل منك وفيك وعنك، فكيف ينقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا في الحقيقة نقول إن لا يضر الاصطلاح عند أهل الحديث إذا كان غيرهم لا يقبلون. المنطقي إذا لم يقبل تعريف الخبر على ما يعني اصطلح عليه أهل الحديث فلا يضر، كل واحد له حق أن يصطلح على تاريخ خاص. كذلك إذا كان التاريخ أهل التواريخ إذا لم يقبلوا فلا يضر، إنما هذه المسألة مسألة الحديث وأهل الحديث. ولذلك قال أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. وكون الفقهاء والوصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، ولا يفسد الحد عند من يشترطهما، ولا يفسد الحد عند من يشترطهما. ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه. يعني لما اشترطوا قالوا أن يكون متصل السند، فالاتصال لا بد أن يثبت عند هذا ولو بلقية واحدة، وذات يقول لا يكفي المعتق في المعاصرة. فمن الممكن أن يختلفوا في هذه الجهة إذا كان شبهة اللقية وعدم شبهة اللقية، فواحد يرى أنه لم يلقى، وإذا ثبت بالتحقيق أنهم كانوا معاصرين 20 سنة 50 سنة، واحد ما خرج من الكوفة وشخص شيخ لم يخرج من المدينة، لكن الذي لم يخرج من الكوفة إذا ثبت لدينا ببعض الروايات جاء أنه يروي عن شخص عن الشيخ من أهل المدينة لم يخرج من المدينة، معناه لم يلتقيا. القرينة توضح لنا أنه لم يلتقيا، حصل الانقطاع بينهما. فهنا يقول لا شك حتى أن أهل الحديث أيضا يختلفون في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفه، ألا ما يظهر له وجود وتوافر هذه الشروط عند البعض وعدم توافر عند البعض ما دام اتفقوا على هذا التعريف. فربما يرى بعضهم أن الشرط متوفر ويرى الآخر أن الشرط ليس بمتوفر، فواحد يقول صحيح وواحد يقول ضعيف، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد لا شك فيه. ويأتي العلماء ثم ينظرون في اجتهاداتهم أيضا ويحكمون لمن تسند قوله القرائن. نعم. كيف؟ كما في نقول الفقهاء يقبلون المرسل، ما هو كذا، لكن أهل الحديث يقول أنه ضعيف. إذا كان الفقيه رحمة الله عليه حيا وميتا يستدل بالمرسل ويبني عليه الحكم، فنقول ما هي حقيقة هذا الاستدلال؟ هل هو استدلاله صحيح بالمرسل؟ نقول لا، المرسل ضعيف لأنه منقطع لم يتصل سنده. ومثلت لك بأن لو نسبنا إليك قولا ولم نسمع من شخص سمع منك أنت ما تقبل، تقول يمكن واحد طير الخبر وما سمع مني، فيكون في الحقيقة المرسل حقيقة ضعيف، وإن كان بعضهم يكون قد استدل به. فلا يضر في اصطلاح أهل الحديث إذا كان أحد في اصطلاح في تضعيف المرسل إذا كان الآخر يصححه. نعم. الثاني، التنبيه الثاني، قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، يعني بقي على الخطابي أن يقول ما اتصل سنده وعدلت نقلته ولا إنكار، يعني لا يكون منكرا، ورد يعني هذا الاعتراض وجيب عليه بأنه لا حاجة إليه، بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح لا، عند النووي يقول من غير شذوذ ولا علة، يقول هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة كان ينبغي أن يقيد ولا إنكار ولا إنكار. انتهينا من كلام الخطابي. ثم بعد ذلك يقول كان على النووي رحمه الله أن يقول أو يقيد في تعريف الصحيح من غير شذوذ ولا علة فيزيد ولا إنكار. ويقول عند المصنف المنكر عند المصنف أي عند النووي وابن الصلاح هو والشاذ سيان، فذكره ما هو تكرير، يعني كأن الشاذ نوعان، شاذ ما شذ به ضعيف هو الذي تسمونه منكر، وما شذ به ثقة وخالف من هو أوثق منه. فالشاذ كلمة الشاذ تشمل المنكر والشاذ على الاصطلاح المتأخر، فذكره ما هو تكرير وعند غيره أسوأ حالا، عند غيره عند غيرهما عند ابن الصلاح وعند المصنف واحد، مخالفة مخالفة سواء كان من ضعيف أو من ثقة كلاهما أو في كلتا الحالتين تسمى هذه المخالفة شاذة. أما عند غير الشاذ ما خالف فيه الثقة منه أوثق منه، والمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أو المقبولة. فهنا يقول عند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ المنكر، فاشتراطنا في الشذوذ يقتضي اشتراطنا فيه بطريق الأولى. لما قال من غير شذوذ فعندهما سواء، دخل فيه من غير نكارة ولا انفراد الثقة عن الثقات. أما عند غير ما دام هو ضعيف خالف، ما دام لم تقبل أو ما دمت لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فبدرجة أولى لا تقبل مخالفة الضعيف من هو ثقة مقابله. ما هو كذا؟ فيقول فلا حاجة في قول النووي في تقييد الإنكار، يكفي قوله من غير شذوذ ولا علة لشمول شروط الصحيح. الثالث الفائدة أو التنبيه الثالث، قيل لم يفسر بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال أو ذكر في نوعه ثلاثة أقوال. ما هو الشذوذ؟ تعريف الشذوذ، تعريف الشاذ ما هو؟ الذي ذكره المحدثون، أحدها مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. الرجحان يكون ثقة بثقة عرف أحدهما بزيادة الضبط للراوي للحديث أو بزيادة الملازمة وكثرة الملازمة بالنسبة للثاني، بالنسبة للثاني، فيكون مخالفة الثقة لأرجح منه فردا بفرد، هذا راجح وذاك راجح. وهذا الأمر واضح فيما بيننا، نعرف ما شاء الله أن حفظ هذا أحسن من حفظ فلان مثلا، فهذا يشهد له الناس. فإذا كان اختلف الاثنين في ذكر بعض الجزئيات، أحدهما عرفناه بضبط أقوى من الثاني، فنقول هذا كلامه أقرب للصواب، لأننا نعرف أنه ما شاء الله يعني يضبط ولا يروي من كل من حب ودب كما يقولون. الثاني أي النوع الثاني للشاذ تفرد الثقة مطلقا. إذا تفرد الثقة بحديث ما ولم يشاركه أحد، لم يروي مثل ما يروي هو، فهذا أيضا يسمى أو يطلق عليه الشذوذ عند بعضهم. الثالث تفرد الراوي مطلقا يسمى شذوذا، سواء كان ثقة أو ضعيفا. هذه كلها إطلاقات وردت على الشذوذ من قبل أفراد أهل الحديث، لكن من حيث الإصطلاح ما هو المقرر هنا في التعاريف؟ ورد الأخيرين، أي المصنف رد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا ذكر فيما بعد هذه الأنواع الثلاثة ورد الأخيرين، وقرر أن الشاذ هو أن يكون يخالف الثقة لمن هو أرجح منه، فلا يحتاج هنا أن يذكر شيئا زائد. فعرفنا أن كلمة الشذوذ عنده بمعنى مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر، وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا، أي كانوا عدولا، ورواته كلهم عدول ضابطون، ورواته كلهم عدولا ضابطين، كأنها يعني من ناحية العبارة لابد أن تحذف ما دل عليه ما سبق، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم كانوا عدولا ضابطين هكذا، لأنه جاء ضابطين، فلا بد لو كان خبرا ورواته كلهم عدول كان ينبغي أن يكون عدول ضابطون، لكن قال عدول ضابطين، فلا بد أن تحذف كان التي تدل عليه كانوا الذي تدل عليه كان السابقة. نعم لا نباقي لا مباقي، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفتت أين العامل في عدولا؟ نعم عدولا منسوب، ما هو كذا؟ لماذا أين العامل؟ ورواته كلهم
كانوا عدولا،
ورواته لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم حال كونهم عدولا
على
كل حال ايا كان انا يعني تعويلات النحاة تمشي. لان هنا كان يدل على حذف كانوا اي ورواتهم كلهم كانوا عدولا ضابطين فقد انتفت عنه. المفهوم واضح نحن نفهم على السليقة وان كانت العبارة فيها خلاف. فورواته كلهم عدول ضابطون او عدول ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم اذا انتفى قوله معلوم فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة احد رواته لمن هو اوثق منه او اكثر عدلا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب الصحيح واسهل. ماذا يريد يقول ابن حجر رحمه الله؟ يريد ان يقول ان هناك اذا كان احد خالف وهو ضابط وعدل معدل من قبل العديد وخالفه من هو اوثق منه او خالفه عدد اكثر من هذا الواحد، اثنين رووا على بمعنى بلفظ واربعة وستة رووا بلفظ مخالف لهم، فلماذا لا نسمي هذا صحيح وذاك صحيح؟ اذا تقابل الاثنان فنقول هذا صحيح وذاك اصح، يعني كله صحيح وذاك اصح. لكنه قولوا اذا كنتم تريدون ان تقولوا صحيح واصح فهذا كلام طويل. صحيح واصح من ناحيه النظر ما هو الواجب عليك ان تاخذ الصحيح ايضا والاصح كلا ايضا. بد ان تاخذ ما هو اصح. الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه فهنا واجب عليك ان تاخذ الاصح اذا كان بينهما خلاف. فسواء سميته صحيحا واصح او سميته شاذا فالصحيح في هذه الحاله يكون شاذا. اصله لو لم يخالف كان صحيحا سمي شاذا لاجل المخالفه. ما هو كذا؟ مخالفه الراوي جعلته تسمى روايته شاذا والا هو صحيح في الحقيقه، لكن لما اعرض ما هو اصح منه فسمي بتسميه اخرى او باسم اخر وهو شاذ. فيريد ان يقول فمجرد مخالفه احد رواته لمن هو اوثق منه اكثر عددا لا يستلزم الضعف. من ناحيه قد اذا كانت المخالفه في الحقيقه بينهما لا يمكن الجمع لا بد ان نحكم عليه بالضعف بمعنى الشذوذ، والشاذ ضعف ضعيف. فيقول هو لا يستلزم بل يكون من باب الصحيح واسع. لكن اذا كان مخالفا لا بد ان تحكم عليه بالضعف. بالضاب لا تسميه ضابا أدبا مع هذه الثقة، مع هذا الثقة، لأن الشخص ما دام ثقة وأخطأ أو خولف، ولا نسمي حديثه ضعيفا اصطلاحا، ما يسمونه ضعيفا، لكن هو في معرض الترك وعدم العمل به. فلما صار في معرض الوقت أو معرض الترك وعدم العمل به، فسواء سميته شاذا أو سميته ضعيفا، لكنه يقول لا يستلزم الضعف، يقال لا بل يستلزم الضعف. نعم، إذا كانت مخالفة معارضة. نعم، إذا كانت الزيادة بدون مخالفة فاستقر قول العلماء أن الزيادة الثقة مقبولة، لأنه روى ما لم يروه آخرون، ليس معناه روى ما خالف فيه الآخرون، لا روى ما لم، فيكون من أثبت حجة على من لم يثبت، من سمع حجة لمن لم يسمع. فهنا في الحقيقة المخالفة هي التي من اشتراط حكمك بالشذوذ لابد أن تكون مخالفة، إذا لم تكن مخالفة إن شاء الله فلا يكون، يمكن أن تقول أن هذا الشيء مخالف أو ليس بمخالف، لكن الشذوذ لابد فيها المخالفة، النكارة في الاصطلاح المتأخر لابد فيها النكارة. نعم، مخالفة، مخالفة مثل ما يثبتون، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه السباحة رأيته يشير يحركها، زائد روى يحركها زائد، والآخرون ما رووا يشير فقط يشير، فاختلف المحدثون، فقال بعضهم يحركها هذه مخالفة، فقالوا هذا شاذ، ما هو كذا، والآخرون قالوا لا، التحريك والإشارة لا يخالفان. فممكن أنا ناقشت في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فكأني أنظر إلى أسبوعي يقول نحن في الشام نقول هذا هذا الكتاب، هذا الكتاب، هذا الكتاب، أشار بالتحريف مو إشار جيبه كذا، يقول كذا الشيخ الألباني نفسه قال ما هي مخالفة. ولذلك هو يرى أنه إذا أراد أن يحرك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ويحركها. وكذلك أحمد رحمه الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير به شديدا شديدا، فشديدا إيش معنى شديدا؟ إشارة شديدة هكذا، فغير واحد فسر شديدا يحركها، هذا في كلام الإمام أحمد أخذوا منه قالوا شديدا يحركها. فأنا على كل حال ناقشت الشيخ الألباني قلنا هذه زيادة ومخالفة لمن رواه، لما رواه الآخرون، قالوا لا، قال لا لا ليست هي مخالفة، عندنا في الشام يقولون جيب الكتاب جيب، تعال تعال، فيحركون ويشيرون هكذا يقول. فعلى كل حال يختلف في المعنى، لكن التحريف هو المخالفة هي التي تثبت، إذا رأيت أنها مخالفة تجعله شاذا، وإذا لم ترى أنها مخالفة تجعله صحيحا معمولا به، يعني تجمع بين الصحيح والأصح. نعم، أنت الآن في الحجاز، تغيرت البلاد ومن عليها، فربما تكون الاصطلاح كان في الزمن القديم الإشارة بهذه السورة، مو كذا؟ فابحثوا، لأن كلام الإمام أحمد لما قالوا كان يحرك كان يشير بها شديدا، ما معنى شديدا؟ إما شديدا بمعنى أنه مصور تماما، أم من أوله إلى آخره رافع الأصبوع، أم ماذا؟ ففسر بعض العلماء قالوا شديدا معناه يحركها، هذا الذي يقرب. على كل حال هذه الأشياء تتبع على استنباط وعلى اجتهاد الفقهاء، فما دام النص يحتمل هذا وذاك لا يجوز فيه أن يخطى ولا أن يضلل ولا أن يجهل أحد، ويقال والله ما دام النص فيه احتمال يجوز أن يقال هذا. على كل حال نعم، طيب، يعني في عدم ذكر هذا، إذا قلت خالفوا نحن موافقين معك، فهل هي مخالفة أو ليس مخالفة؟ بس قل إذا خالفوا معناه شد، إذا ما ثبتت المخالفة ما هو شاذ. بس
الصدوق إذا خالفت إيش يكون شاذ ولا ممكن؟
لا، الصدوق إذا كان الظاهر هم يحكمون عليه بالصدوق، الصدوق من هو؟ من هو أنزل درجة من الثقة، يعني ضبطت عليه بعض الأخطاء وحكم فيه بأن ضبطه أخف من الثقة، فالظاهر هنا مقبول بمقبول، واحد منهم أقبل والثاني أكثر قبولا أقل منه، فيكون الظاهر محاربة الصدوق يسمى شاذا لا يسمى منكرا. نعم. غير المقبول مخالفته للمقبول ضعيف خالف الصدوق يسمى ماذا؟ منكرا. قال: ولم أرى ما ذلك مع أحد من أئمة الحديث اشتراكنا في الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. هذا الكلام فيه في الحقيقة يحتاج إلى النظر، بمعنى أنهم هل يقبلون مع المخالفة الحديثين؟ نعم، إذا كان هناك يرى أنه مخالفة هذه لا تضر، قد تكون هذا، ففي بعض الأحيان يقبلون، لكن إذا كانت مخالفة في الحقيقة فبرأسا ما تجد أحدا إلا أنه يحاكم إلى الثقة، ويقول الثقة الذي هو أوثق منه هو الذي يقبل، والثاني يكون موقوفا شاذا إلا إذا وجد من يتابعه مثله، فإذا تكافأت الروايتان ولا يمكن الترجيح، هذا من باب الترجيح، أوثق وثقة من باب الترجيح، إذا كان ثقة أو ثقة كلا الراويين فرس رهان، بهذه الحالة يتوقفون ويقولون ما ندري نحكم لمن، كلاهما أوثق كلاهما ثقة، لا يمكن يرجع بعض بعض. فالحاصل أن المخالفة هي التي يجعلون فيها الحكم بالشذوذ، ويحكمون لمن هو أوثق ولمن هو أرجح، من جملة وجوه الترجيح في أن يكون ألزم لشيخه أكثر ملازمة لو، هذا نفسه يجعلونه في باب التوثيق للراوي وزيادة التوثيق للراوي. وأمثلة ذلك، يقول أمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، لكن نقول حتى في الصحيحين وغيرهما لا تجد إلا في الترجيح، يعني إذا ذكر بعض الروايات المعللة ذكرها مسلم رحمه الله وأشار إليه البخاري رحمه الله في كتابه، فإدخاله في الصحيح لابد أن يبين فيه الراجح والمرجوح. مثلا قالوا أمثلة، يريد أن يقول أن هناك كثيرا من الروايات خالفت بعضها ما بعضا ما ذلك ذكروه في الصحيح ومن باب الصحيح والأصح، لكن ما ذلك المحدث لابد أن يحكم أن هذا أصح وهو الذي يؤخذ وهذا أقل درجة. يقول أمثلة ذلك السيوط، يقول أمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك أنهما أخرجا، أنهما يعني أنهما أي صاحب الصحيح موجودة في الصحيحين، الصحيحين أخرجا الصحيحان، صاحب الصحيحين أخرجا قصة جمل جابر من طرق، قصة جمل جابر ما هو؟ كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فآيا جملي فأردت أن أتركه أو أسيبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال قد آيا جملي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة سار سيرا لم يسر مثله، ضرب هذه من بركة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ضربة فسار سيرا لم يسر مثله، وفي رواية لم يرى مثله، يعني يسر يرى لعله يكون فيه تصحيح ورواية بالمعنى أي كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك، فقال لا جابر رضي الله عنه الصحابي الجليل الذين كانوا يأخذون بأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل من سوء أدبه أنه يقول لا إنما هو ظنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يعني لا أبيعه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، فقال لا، فلما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعته واشترطت عليه حملانه إلى المدينة، واشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لي جملي حتى يحملني إلى المدينة، وإلا أمشي على أرجلي أم ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. هذا أدخله غير واحد من الأئمة في باب الشرط والبيع، هل يجوز البيع والشرط أو لا يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ففي هذا في الحقيقة قال فيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، نعم اختلاف كثير، لكن ترى إذا رأينا هذا الكلام كأنه في الحقيقة ما ينزل على ما يقول به ابن حجر ولا السيوطي رحمه الله. فإذا رأينا البخاري أدخل البخاري رحمه الله الحديث بهذا اللفظ أولا، قال بعنيه بأوقية. أوقية كم درهما؟ 40 درهما أو 10 دنانير. فجاءت الرواية قال فبعته بأوقية. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتها ب4 دنانير. 4 دينار واحد بكم؟ 10، لا يخالف 10 في 4 20. أوقية 4 دنانير، 40 درهما، دينار 10 دراهم على هذا. فيقول وهذا البخاري، انظر أنا أريد أن أقول لك أنه أراد أن يذكر هنا أن البخاري يقبل ويورد الصحيح ولا سهل، لا، أورد لبيان مرجوحية بعض الروايات وأرجحية بعض الروايات. البخاري رحمه الله راجع في الجزء الخامس صفحة 314 في كتاب البيوع ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذته ب4 دنانير. يقول وفي رواية أخرى بعنيه بأوقية. جابر يقول فبعته بأوقية. قال النبي في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذته ب4 دنانير. يقول البخاري رحمه الله هذا كلامه حسابه، هذا يكون أوقية على حساب الدينار. انظر البخاري رحمه الله يجمع، فالروايتين المخالفتين في الظاهر إذا أمكن الجمع بينهما فهو الأول والأولى، إذا لم يمكن الجمع فيكون الترجيح. انظر ثم بعد ذلك يقول البخاري رحمه الله ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر. الرواية عن جابر كلهم، لكن مغيرة ابن مقسم روى عن الشعبي عامر بن شراهيل ابن هذا الشعبي التابع الجليل عن جابر ولم يبين الثمن. قال فبعنيه، لم يذكر الثمن. شوف لم يذكر الثمن أوقية ولا 10 دراهم ولا 20 درهما ولا 200 درهما. وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر كل هؤلاء لم يذكروا الثمن مطلقا. وقال العامش عن سالم عن جابر أوقية ذهب، زيادة ذهب، أوقية الذهب تكون ب10 دنانير وعشرة دنانير تكون 40 درهما. فكأنه سواء ذكر هذا يؤخذ منها فوائد. أيضا البخاري أخذ قال إذا ذكر الراوي، إذا ذكر الشخص مثلا أعطيك دينارا فهل يجوز له أن يأخذ بدله درهما؟ نعم، يأخذ بدله درهما صرف ذاك اليوم إذا كان يدا بيد، هذا أمر معروف. فهنا ذكر العامش عن سالم عن جابر أوقية ذهب. قال أبو إسحاق عن سالم عن جابر ب200 درهم. 200 درهم هذا أيضا حاسبه العلماء فقالوا في بعض المناطق يقولون 200 درهم يساوي أوقية ذهب إذا كان درهم فضة. وقال البخاري، انظروا البخاري رجع ما قبل على ما يظهر من إيراد السيوطي وابن حجر رحمه الله هذا الكلام، ما قبل البخاري كلتا الروايتين. قال البخاري وقول الشعبي بأوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح. انظروا هذا كلام البخاري رحمه الله. قال ابن حجر في الشرح وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره، أيضا ما هي منافية، الذي ذكر حجة لم يذكر، والذي لم يذكر لم ينفي من ذكره، ما هو كذا؟ لأن الروايات فيها جاءت بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعنيه بأوقية، قال بعتك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذهب، بعتك بكم؟ بكم أخذ النبي، ما ذكروا مطلقا، لكن فيها لك ذهرك، أفطرناك ذهره، لك ذهره أي لك ركوبك عليه إلى المدينة، أفطرناك ذهره يعني أعطيناك ذهره لأنك أنت فقير محتاج إليه. وأيضا بعنيه وتبلغ عليه، تبلغ عليه يعني ما لم تكن بالغا إلا بشق النفس، يعني تبلغ به إلى المدينة. ولا تمنع هذه الألفاظ وقوى الاشتراط أيضا، قالوا يعني هذه الألفاظ كلها فيها يجوز أن يكون اشتراط، والروايات التي لم يذكر فيها الاشتراط لم تنفي الاشتراط، الروايات التي لم تذكر الأوقية أو 40 درهم أو 10 دنانير لا تنفي من ذكره. فإذا نحن نريد أن نقول الأئمة الصحيحين لما أوردوا ما أوردوا قبولا لكل الروايات إلا فيما يمكن الجمع بينهما. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول قول الشافعي بأوقية أكثر والاشتراط أكثر وأصح عندي، هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله. فإذا هذا داخل في الحكم على الشذوذ وعلى الحكم على ما هو أوثق وما هو أصح، فيقبل الأصح ويترك الصحيح الذي يسمى لمخالفته شاذا، هو صحيح أصله لأنه رواية ثقات واتصال السند إلى آخره، لكنه ما دام خولف فنحن مأمورين أن نأخذ أصح لا أن نأخذ كله. ولا يصح للإنسان يقول أنا أخذ هذا وأنت تأخذ هذا، لا يقسم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إرثا بين الناس، لا، يؤخذ الحديث يكون كله على الصحيح. أما يقول لك دينك ولا يديني تقبل أنت مرسل وأنا لا أقبل مرسل، لا، لا بد أن يتحاكم إلى أهلها. بارك الله فيك.
يدخل في باب الاعتراف؟
نعم
يدخل في باب الاعتراف.
يدخل كيف يعني؟
يدخل هذا في باب المضطرب؟
لا، لا يدخل في باب الاضطراب. نعم، يأتي الرواية بألفاظ مختلفة ويدخل في باب الاضطراب أيضا يقول، لكن الاضطراب متى يثبت الاضطراب؟ الاضطراب لا يثبت إلا إذا تساوت الروايات في ولم يمكن الترجيح. ترجيح وجوه الترجيح أكثر من 50 وجها كما ذكر الحازمي في الاعتبار في مقدمة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثر أكثر من 50 وجها، فإذا لم يمكن الترجيح فيتوقف، هكذا قالوا حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم. نعم. مثلا نعم الترجيح يكون لمن هو أوثق منه، يعني أهل الفن إذا قالوا إن هذا له وجوه الترجيح فعلى وجوه الترجيح يرجح، أما إذا كان كلاهما سواء بسواء فيقال هذا حديث مضطرب ولم يمكن الترجيح. ولهم يعني أمثلة كثيرة جدا في هذا، يأتي تأتي الرواية عن بصرة، عن بصرة وهي صحابية، تأتي الرواية عن أبيها، بصرة عن أبيها وبصرة عن أخيها كلهم صحابة، فقالوا إن الرواية تكون بصرة سمعت، من الممكن أن تكون سمعت أولا عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ويتكون سمعت عن أبيها عن أخيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون ذهبت وأخذت الإسناد العالي وسمعت بنفسها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كتاب الصيام هذه الرواية جاءت، فبصرة عن أخيها وبصرة عن أختها الصماء أيضا، فقالوا ما دام كلهم صحابة يكون أحدهما أسبق في السماء وينتشر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يذهب كلهم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد. فإذا لم هذا لا يمكن أن يقال أنه في اضطراب، إذا أمكن الجمع فلا يقال إنه مضطرب، وإذا ثبت الاضطراب وعدم الترجيح فيقال إن هذا ضعيف لا يعمل به حتى يترجع. على كل حال فهنا يقول فيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وقد رأينا أن بعضها يجمع على بعض، وفي اشتراط ركوبه بعضهم ذكر الاشتراط وبعضهم لم يذكر الاشتراط، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها ما تخريج الأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية ما تخريجه ما يخالف ذلك. فإذا هل يقال إن هذا الترجيح أو انتفاء الشذوذ ليس مراعا في تعريف الصحيح؟ لا، مراعا في تعريف الصحيح، لأن ذلك إذا سميته صحيحا سمه، لكن صار في مارد الترك وعدم العمل به، فهو كذا، فلما لم تعمل به فهو صار مساويا للضعيف، صار مساويا للضعيف، فيقول لا، ما مخالفتي يمكن أن نسميه صحيحا، سمه ما شئت لا يضرنا ولا يضرك شيء، لكن هل تعمل به؟ إذا كنت تعمل به ما وجود ما هو أصح منه فقد خالفت الوصول، لابد أن تعمل الأصح. نعم. ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاستجاء قبل ركعتي الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى، فإذا خاف الفجر أوتر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، أو وكان إذا أوتر فإذا وجدني مستيقظة تحدثني، وإذا كنت نائما اضطجع صلى الله عليه وسلم. اضطجع يعني بعد التهجد حتى يؤذن لصلاة الفجر فيركع ركعتين ثم يخرج إلى المسجد. ففي هذه الرواية حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، أي قبل سنتي الفجر أو قبل سنة الفجر. وقد خالفه عامة أصحاب الزهري، مالك عن الزهري تلميذ الزهري، خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم، كلهم عن الزهري. مالك عن الزهري خالفه هؤلاء عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح. جاء فيه أيضا هذه الرواية التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركع إذا أذن لصلاة الفجر صلى ركعتي الفجر واضطجع على شقه الأيمن. رواية صحيحة من صحيح السياق في البخاري وغيره. فالعلماء قالوا هل هذه سنة أو ليست بسنة، هل هذه سنة في المسجد أم ليست سنة في المسجد؟ سنة في البيت إذا تسنن الفجر في البيت فيضطجع سنة، والآخرون قالوا لا هذه عادة ولا تدخل في السنة. أكثر العلماء وخاصة أهل الحديث قالوا أنها سنة سواء كان في البيت أو في المسجد، يجوز أن يضطجع، وقد كان يفعل الناس أو كانوا يفعلون حتى في عهد عمر ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر يحسبهم بالحسبة. قالوا حملوا هذا، قالوا كان ينهى عن الاضطجاع، لكن بعضهم قال لا كان ينهى ألا ينام، يضربه بالإحصاء حسبة حتى لا ينام وهو مضطجع يذهب وضوءه إلى آخره، أيا كان يدل على أن ابن عمر كان لا يرى الاضطجاع والآخرون كانوا يرون الاضطجاع. المسألة مختلف فيها من أول الأمر إلى آخره. فهنا قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك. ما هنا يمكن أن يقال في الحقيقة أن ما دام المصدر واحد والمخرج واحد وعشر في جهة يرؤون بلفظ أنه كان ينام قبل ركعتي وقبل فرض الفجر بعد ركعتي الفجر، ومالك رحمه الله روى أنه قبل ركعتي أو قبل سنة الفجر، فمن الممكن أن يقال كلهم رووا عن الزهري، فلعل مالك يكون قد توهم، وهذا قد صرحوا به، قالوا قد توهم مالك وهو إمام دار الهجرة الإمام الحافظ الثقة والمتقن، قالوا أنه توهم في هذا، فبدل أن يروي بعد ركعتي الفجر قال قبل ركعتي الفجر توهما، لكن الآخرون قالوا لا، جمعوا بين روايتين. فقد كانت عائشة وهي الراوية لهذه الرواية من طريق الزهري جاءت هذه الرواية، فعائشة رأت مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ كان يضطجع بعد التهجد قبل صلاة ركعتي الفجر ثم بعد ركعتي الفجر، فلا منافاه بينهما. قبلوا رواية مالك أيضا لأنه أمكن الجمع عندهم. هنا يختلف الأنظار بالهجية، قالوا لا ما هو ممكن ما دام الزهري هو مدار الرواية وهو مخرج الرواية منه جرت هذه الرواية، فكيف يروي واحد بلفظ مختلف عن الآخر؟ قبل وبعد فيها مخالفة واضحة جدا. فالأكثرون ذهبوا إلى توهيم مالك رحمه، لكن بعضهم قال لا يمكن الجمع، لا نوهم مالكا، من الممكن أن كان يضطجع قبل ركعتي الفجر وكان يضطجع بعد ركعتي الفجر، لكن لا شك أن إذا كان مسلم أخرج فلا بد أن يكون أخرج لمعنى الترجيح أو لمعنى الجمع، لا بد أن يكون، وإلا هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هناك روايات لا شك فيها قد يعبر عنها بعض العلماء، قالوا قد ذكروا روايات المعللة، معللة بمعنى المرجوحة ولبيان كونها مرجوحة، فيكون من هذا الباب. من هذا الباب. ولا يقال إن الإمام مسلما أدخل روايات ضعيفة، لا يقال هذا ما دام قد أشار أول الباب ذكر الرواية التي اعتمدها ثم ذكر بعدها ما تخالفها فهو لا يصحح هذه الرواية. صحيح عنده معمول به لا يمكن أن يقال ما دام قد ذكر إذا كان مذهبه أنه يرى أن الأكثرون خالفوا الأقل والأكثرون هم الذين يقبلون أو قبلوا روايتهم. نعم حسب الوصول الذي رأوا، إذا لم ترى الجمع لأن قبل وبعد فيها صعوبة تجمع أليس كذلك؟ دار قطري وغيرهم وهموا مالك رحمه الله وقالوا وأدخله في غرائب مالك. غرائب مالك هذا موضوعه، يعني إما أن يكون تفرد مطلقا لم يشترك معه أحد غيره أو يكون تفرد عن زملائه الآخرين فيكون من غرائب مالك. هذا موضوع الدارقطني أو سنة الدارقطني، موضوع كتاب الدارقطني غرائب مالك رحمه الله. فوهموا وقالوا توهم مالك رحمه الله، ولكل جواد كبوة، ليس ببعيد أن يكون هذا. وهذا لا يعتبر من بمقابل ضبطه الكثير وحفظه لآلاف الروايات شيء يسير، لا شيء مطلقا لا يهفي حلق من شان مالك رحمه الله. وكل واحد ضبطت عليه بعض الأخطاء كفى المرأة نبلا. ثم قال يقول ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم وأمثلة ذلك كثيرة. لكن نقول إخراج مسلم لحديث مالك هذا هل هو للاستدلال أم لبيان الوهم والترجيح عليه غيره؟ معروف أن مالك رحمه الله في المقدمة بيّن مخالفة الثقة لمن أوثق منه يكون المخالف الأوثق هو الراجع، المقدمة واضح منه، معناه أنه يمشي على ما خطط لنفسه وبين منهجه. فإذا ذكر المخالف مقابل عدة أشخاص فكأنه قال إن هذا مرجو وذاك راجع، وإدخاله في الصحيح لا يضر في كونه صحيحا ولا يحكم على هذا الحديث بأنه معمول به أيضا، صحيح غير معمول به. نعم. ثم قال فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلت لا معنى من ذلك، يعني كأنه يقول لا يترك، يعني كأنه شف إلا ويذكر الحديث يكون صحيحا وليس معمولا به. نعم سميته الشاذ ينزل على درجة الصحيح لأنه رواه أجر تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذا قلت غير معلل ولا إذا لم تشترط الشذوذ معناه هو صحيح لأنه رواه ثقة، فمن الممكن أن تقول صحيح. هذا اصطلاح شخصي، لكن الاصطلاح المتقرر عند أهل الحديث لا يمكن أن يسمى صحيحا غير معمول به إلا إذا كان منسوخا. الآية نفسها من أصح الصحة من يعني أكثر الأشياء ثبوتا من عند الله تعالى، لكنها تكون منسوخة ما هي كذا فهي صحيحة لا شك فيها، آية لا يتطرق إليها الباطل بين يديه ولا من خلفه، لكنها تكون غير معمولة بها المنسوخ. كذلك الحديث يكون صحيحا ومنسوخ، فيكون صحيحا غير معمولا به أو تقول صحيح منسوخ أو هذا حديث منسوخ. وإذا قلت منسوخ معناه كان قد يعمل به وهو في فترة من الفترات ثم جاء عليه النسخ. فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلت لا مانع من ذلك، تسمى الآية آية من كتاب الله ولا يعمل بها أيضا. ما هي كذا؟ لماذا؟ لأنها نسخت حكما ولم تنسخ تلاوة، تلاوتها باقية، هناك نسخت تلاوة وبقيت حكما. فهذه الأقسام من أقسام النسخ موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمه صحيحا لا يعمل به لا, لا, لا يضر شيء، لكن لا نسميه ضعيفا. قلت لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. قال وعلى تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، أن يقول على تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، إلا أنا أسلم أن الذي خالف من هو أوثق منه فالمخالف لمن هو أوثق منه حديثه لا يكون صحيحا، لكن يقول جعلت انتفاء الشذوذ شرطا في الحكم للحديث بالصحة النظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا. نعم ممكن لم يظهر، أنت وجدت الرواية بطريق واحد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشخص الذي آتاه الله قدرة ومهارة وعلما كافيا بأن يحكم على الحديث بالصحة.